الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا الخير، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نبدأ دروسنا إن شاء الله عز وجل بعلم أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم، وسنبدأ إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء من الكلام عن الآيات التي ثبت لها سبب نزول من سورة السجدة. سورة السجدة الآية الأولى في هذه السورة المباركة، وهي قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الآية السادسة عشر من سورة السجدة. الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قبل الشروع في المقصود ننبه أن هذه الآية جاءت في معرض الثناء على طائفة من المؤمنين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فإذا جاءت الآية في معرض الثناء على هؤلاء القوم دلت على أن كل وصف وصف الله عز وجل به هؤلاء الناس هو وصف محمود، ومن جملة هذه الأوصاف أنهم يدعون ربهم، ويدعون هنا بمعنى يعبدون، يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من عذابه وطمعا في رحمته وفي ثوابه. وهذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية بل تواترت. أما من قال أنه يعبد الله عز وجل لا خوفا ولا طمعا كما أسند بعض الكلام الذي هو زندقة إلى بعض القائلات، أنها قالت: إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني إياها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلني إياها، دي زندقة، لأن هذا الوصف خوفا وطمعا أثنى به ربنا عز وجل على هؤلاء القوم، وأيضا لأنبيائه ورسوله صلوات الله وتسليماته عليهم، وهم القمة في كل فضيلة أمر بها ربنا عز وجل. روى الإمام الترمذي بسند صحيح، نص على ذلك الألباني رحمة الله عليه، من حديث أنس بن مالك قال، أي أنس بن مالك، أن هذه الآية نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. أن هذه الآية نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة، اكتب عندك، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الآية من سورة النور، شوف هل رقم كم يا عبد الله الآية دي، وعجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. الآية من سورة النور، رقم كام يا عبد الله؟
ايه
58 الآية 58 من سورة النور. روى الإمام النسائي بسند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه، فإنهم يعتمون على الإبل وإنها العشاء. أعيد الكلام. روى الإمام النسائي بسند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه، فإنهم يعتمون على الإبل وإنها العشاء. قال بعض أهل العلم: جرت العادة أن العظماء إذا سموا شيئا باسم، جرت العادة أن العظماء إذا سموا شيئا باسم فلا يليق العدول عنهم إلى غيره. جرت العادة أن العظماء إذا سموا شيئا باسم فلا يليق العدول عنه إلى غيره، لأن ذلك تنقيص لهم ورغبة عن صنيعهم. وترجيح لغيره عليه، وذلك لا يليق. والله عز وجل قد سماها في كتابه العشاء، فيقبح بعد تسمية ذي الجلال والإكرام العدول عنه إلى غيره، فيقبح بعد تسمية ذي الجلال والإكرام العدول عنه إلى غيره. انتهى كلام بعض أهل العلم. اكتب. والمراد من ذلك الإكثار من لفظ العشاء والنهي عن الإكثار من لفظ العتمة، لا عن استعماله. قال الإمام النووي: وقوله ولكنهم يعتمون على الإبل معناها، قال الإمام النووي أي في شرح مسلم: ولكنهم يعتمون على الإبل معناها أن الأعراب يسمونها العتمة، لكونهم يعتمون بحلاب الإبل، أي يؤخرونه إلى شدة الظلام. أي يؤخرونه إلى شدة الظلام، وإنما سماها الله في كتابه العشاء. فينبغي لكم أن تسموها العشاء. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة، ده كل كلام الإمام النووي، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة، والجواب يستعمل لبيان الجواز، يستعمل لبيان الجواز، والنهي عن العتمة للتنزيه، والنهي عن العتمة للتنزيه. انتهى كلام الإمام النووي. نعم. والجواب تستعمل لبيان الجواز والنهي عن العتمة للتنزيه. انتهى كلام الإمام النووي. اكتب: وفي الآية دليل على وجوب التمسك والاعتناء بكل ما أمر به الشرع، وإن خيل للمسلم أنه من المظاهر، وإن خيل للمسلم أنه من المظاهر، من المظاهر. لذلك لعلكم تعلمون ولا يخفى عليكم، الشنشنة والكلام الفج الأصلع الذي ينسب إلى بعض الناس أن الشريعة تنقسم إلى قشر ولباب، ويجب علينا الاعتناء باللباب وترك القشر. هذا الكلام يا أخوانا قال عنه الإمام شيخ الإسلام في زمانه العز بن عبد السلام رحمة الله عليه: ينبغي لمن قال هذا الكلام أن يؤدب ويعذر حتى لا يعود إليه هو وأمثاله. فالشريعة كلها لباب وليس فيها شيء من القشري، لأن هذا المصطلح إذا انتشر بين الناس سيتوسع فيه حتى يجعلون صلب الشريعة والعقيدة من القشر التي ينبغي ألا نهتم بها ونهتم بغيرها. فهذا من الأمور المحرمة في شريعة الله عز وجل. الصورة التي بعدها صورة الأحزاب، الآية الأولى من هذه الصورة المباركة قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. الآية الخامسة من سورة الأحزاب. كما لا يخفى عليكم إخواني إن الأمر في الكتاب وفي السنة للوجوب، ما لم تحف به قرينة تنقله من الوجوب إلى شيء آخر. فقوله عز من قائل: ادعوهم، أمر للوجوب، والمأمور به هنا كل المسلمين، ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أقسط أفعل تفضيل. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. روى الشيخان من حديث ابن عمر، روى الشيخان من حديث ابن عمر قال، من القائل؟ ابن عمر قال: أن زيد بن حارثة، أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى أنزل الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وعند البخاري من حديث عائشة قالت إن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا، اللي هو مين يا أخوانا؟ أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، وكان ممن شهد بدرا. لذلك يعني من فضائل هذا الصحابي الجليل أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة ما رواه أصحاب السير والمغازي لما اصطف الفريقان يوم بدر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، ومن لقي فلانا وفلانا فلا يقتله. فلما سمع أبو حذيفة هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نلقى آباءنا وإخواننا ولنقتلهم، والله لئن لقيت العباس لألجمنه بالسيف. فطارت الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فشكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الصحابة وقال: أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الصحابي وهو عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فوالله لقد نافق. يقول أبو حذيفة: فوالله ما زلت على وجل من هذه الكلمة، على وجل، وهو صحابي وشهد بدرا، إلا أن من الله عز وجل عليه وقتل شهيدا في حروب المرتدين. الذي حملني على ذكر هذه الفضيلة لهذا العبد الصالح هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. إخواني، دائما لا نزل مصطفى نزل كله الأحداث والمحن والوقائع التي تحدث تظهر ما عند طالب العلم من تربية، وخذوها من أخيكم، لا خير فينا إن لم نتربى على الفضائل، لا خير فينا إن لم يكن للعلم تأثير في سلوكنا. مع الأحداث والفتن وكلام بعض أهل العلم بعضهم في بعض يظهر ما عند طلبة العلم من تربية. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. عندنا أصول ينبغي ألا نحيد عنها، وإن قدر ربنا عز وجل لك أخي طالب العلم واختلت عندك الأصول في وقت من الأوقات أو في واقعة من الوقائع أو في حادثة من الحوادث، فلزاما عليك أن تعيد النظر في أمرك من أوله. يعني عندي أصول معينة، إيه الأصول دي؟ أمسك لساني عن أعراض المسلمين، وأمسك لساني عن أهل العلم. فإذا زل لسانك وسقطت قدمك في هذه الهوة السحيقة، عدل بالتوبة إلى الله، وأعد النظر فيما أنت عليه. واعلموا رحمكم الله، كلما اتهم الواحد فينا نفسه بالقصور وهي الحقيقة، وبعدم التربية وهي الحقيقة، كلما حمله ذلك على أن يعني يعدل من نفسه ويهذب ويهندم من سلوكه. وأظن والعلم عند الله أخاطب أرباب ألباب كيسة فطنة، تاعي ما أقول، نتربى. لأن من الأمور التي ستوقعك في حرج شديد، وعندها تعتذر، ومن المحتمل ألا يقبل منك أن ما اتهمته تجد أن الاتهام ليس فيه شيء من الحقيقة، وما جرحته ليس لك سند إلا اتباع الهوى، وما تركته وعزفت عن طلب العلم عنه أنت في أمس الحاجة إليه. لذلك عند مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا، الأمور يعني في غاية التأزم، وأخشى علي وعليك أن نزل ونحن لا نشعر. فأبو حذيفة عتبة بن ربيعة قال هذه الكلمة، وما حمله عليها إلا الخير على حد ظنه، ولكن لابد من التقيد بالنصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ومن لقي فلان وفلان فلا يقتله، لا يسعك إلا الالتزام بالنص. أما أنك يعني تسمح لهواك ولما في القلب من الكلام، طيب أين الالتزام؟ وأين الاستقامة؟ وأين التمسك؟ وأين الثبات على الحق؟ طيب نرجع إلى الحديث. تقول عائشة رضي الله عنها: إن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما، تبنى سالم، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة. يبقى حذيفة، أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، تبنى سالم كعادة الجاهليين في التبني، وأنكحه بنت أخيه اللي هي هند بنت الوليد ابن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار. وهو ضمير عائد على سالم، وهو مولى لامرأة من الأنصار. كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه. كلمة يا أخوانا دعاه الناس إليه، أي نسبوه إلى من تبناه. فإذا تبنى زيد عمرا يدعوه الناس ويقولون عمرو ابن زيد، أدي معنى كلمة دعاه الناس، أي نسبوه بالنسب والأبوة إلى من تبناه. تقول: وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، وورث من ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، هو أقسط عند الله. جاء الاحتمال الثاني: فإن لم تعلموا آباءهم. طب ماذا نصنع؟ فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإخوانكم في الدين ومواليكم. لذلك زيد بن حارث، طيب سالم مولى أبي حذيفة، لما لم يعلموا له أبا؟ فقالوا: سالم مولى أبي حذيفة. ولا يخفى عليكم إخواني قصته في رضاع الكبير، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سهل بنت سهيل أن ترضعه حتى يدخل عليها ويذهب الله عز وجل ما في وجه زوجها أبي حذيفة بن عتبة ابن ربيعة. مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام مسألة فقهية يعني مهمة، وهي: كيف يثبت النسب من المولود إلى والده؟ ثبوت النسب، ثبوت النسب أولا بالنسبة للأم بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير. قال تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، اللي ولدت هي الأم، وغير ذلك لا يلتفت إليه. يعني طالما أن المرأة ولدت يبقى الذي ولدته هو ابنها. طيب كيف نعرف أنها ولدت؟ يكفي في ذلك شهادة امرأة واحدة، فإن كان أكثر من ذلك فبها ونعمة، وإلا يكفي شهادة امرأة واحدة. طيب الإشكالية: كيف ينسب المولود إلى أبيه؟ الأصل في ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش، الولد للفراش، ده الأصل. والمراد بذلك أن الولد ينسب للأب طالما أن المرأة التي ولدته فراشا لذلك الأب. كتبت؟ ما هي الإشكالية دي موجودة في العصر، واخد بالك، اللي هو أن يطعن الرجل في نسب ابنه، بيدخلون في حص وبيص بالرغم أن الشرع حزمها وبتها بكلام ليس له نظير. فاحنا بنقول الأصل الذي عليه يبنى أن الولد ينسب للأب أو للرجل الذي كانت أمه فراشا لذلك الرجل، لأدي معنى كلمة الولد للفراش. طيب سؤال: متى تكون المرأة فراشا للرجل؟ متى تكون المرأة فراشا للرجل؟ كتبت يا سيدنا ولا حافظ؟ الجواب: إذا تم العقد بينهما مع إمكانية الخلوة والوطأ في فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر. تاني يا شغلاء انتبهوا يا اخوانا للكلام ده. من اول فين؟ من لو من اول الدرس ما فيش مانع خالص من اول فين شغال. احنا قلنا النسب اللي هو المولود ينسب لمن، المعني بالنسب هنا يعني من امه ومن ابوه، ده اللي احنا بنعنيه، من امه ومن ايه ابوه، لان السنه الكونيه المولود يولد من ذكر وانثى ولا من ذكر فقط؟ الاصل من ايه؟ من ذكر وانثى، الا ما استثناه ربنا عز وجل كادم وحواء وعيسى ابن مريم، مظبوط كده؟ وطبعا الخروج عن الاصل ده من نجد ابوه بيبقى يستثني بدليل. احنا عم بنتكلم بقى على ايه؟ كما قال ربنا عز وجل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نسبة المولود الى الاب او الام كيف تكون؟ بنمسك الحالة الاولى الام، النسبة تتحقق بايه؟ بالولادة. الدليل ان امهاتهم الا اللائي ولدنا، ويكفي في ثبوت الولادة شهادة امرأة واحدة فقط، فما زاد على ذلك فهو من باب اولى. كويس. ويثبت ايضا النسب للام اذا ادعته المراه، اذا ادعته مرأته ولم ينازعها في ادعائها احد. معايا؟ معايا محمد؟ معايا شيخ؟ يعني مثلا ايه؟ ولد مولود وجدناه في الطريق، فقامت امراه وقالت هو ابني، خلاص ما لم تنازع أو يوجد قرائن تدل على كذبها في الإدعاء. معايا مشايخ؟ طب الأب بقى، الأصل في نسبة المولود إلى الرجل أو إلى الذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، افتح قوس كده، رواه البخاري من حديث عائشة ورواه مسلم أيضا، الولد للفراش، ده الأصل. طيب ما المعني بالفراش؟ أي الولد ينسب للأب الذي كانت أمه فراشا لهذا الرجل. ثانية مشايخ الكلمة دي، الولد ينسب للأب الذي كانت أمه فراشا لهذا الرجل. ولما نتكلم عن الأم يا أخوانا يدخل فيها الأمة، يدخل فيها الايه؟ الامه. وانتبهوا لي كويس، الامه، الامه تكون فراشا للرجل كما ان الزوجه تكون فراشا للرجل. طيب متى تكون المراه فراشا للرجل؟ الجواب اذا تم العقد بينهم، لو عقد النكاح. ولما نقول تم العقد اي العقد الشرعي، ليس بنكاح المحلل او نكاح المتعه، واخد بالك؟ لان الالفاظ اذا اطلقت تصرف على المعنى الشرعي الصحيح. إذا تم العقد بينهما مع إمكانية الخلوة والوطء، مع إمكانية الخلوة والوطء في فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر. معايا؟ ما لم ينكر الرجل. الكلام سهل ولا صعب؟ ما لم ينكر الرجل، ما لم ينكر لحظة، أما لو أنكر دي قضية تانية. يبقى الأصل رجل تزوج بامرأة وعقد عليه، أو رجل عنده أمة وثبت الخلوة والوط، وبعد ذلك ولدت له مولود بعد 6 أشهر. هنا العلماء تنازعوا في مسألة والنزاع فيها يسير، 6 أشهر من تاريخ العقد أم من إمكانية الخلوة والوطء؟ واخد بالك معايا يا أخوانا؟ ديت الأمر فيها إيه؟ واسع. يبقى إذن ولدت المرأة للرجل مولودا بعد 6 أشهر ومع العقد وإمكانية الخلوة والوطء. ما لم ينكر الرجل، المعنية بالرجل اللي هو من هو؟ اللي هو صاحب زوج المرأة. ما لم ينكر، اكتب ايضا او توجد قرينة قوية، توجد قرينة قوية تحول بين اللقاء بينهما. توجد قرينة قوية تحول بين اللقاء بينهم. يعني الرجل في الصعيد وزوجته في بلاد الواق الواق، وتم العقد عن طريق الأوراق الرسمية، وما علمنا أن الرجل جاء من بلاد الواق الواق ولا أن المرأة ذهبت إلى بلاد الواق الواق، وبعد 7 أشهر أتت بمولود. دي قرينة قوية تخرجنا عن الأصل الذي نسير عليه. معايا يا شيخ؟ طيب، يبقى ده الأصل، الولد الايه للفراش. طيب، هذا الحديث يطبق الولد للفراش بلا نزاع مهما كانت القرائن على العكس. إذا مات صاحب الفراش أو لم ينكر، واضحة؟ يعني احنا نقول الولد للفراش، يعني ايه؟ روح بلغ في الأحوال المدنية ان الولد ده ابن ده. طب القرائن التي تحيط بالواقعة تقول ان الولد ده ليس ابن هذا الرجل، لا يعول عليه. ونعني بالقرائن هنا يا اخوانا الشبه ولوث الاتهام. ها، نعني ايه؟ الشبه ولوث الاتهام. الشبه يعني شبه الولد، ليس يشبه لأبيه من وجه من الوجوه، بين كل البعد. لوث الاتهام، المرأة يطعن فيها. ومع كل هذا الرجل قال لك ابني، واخد بالك؟ ولم ينكر. يبقى هنا الولد للفراش مهما كانت القرائن. وأيضا يطبق هذا الحديث باتفاق ولا يلتفت لأي قرينة إذا مات صاحب الفراش. مات مين؟ ها، اللي هو الرجل. لأن قول نبينا صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، مناسبة ذكر هذا الحديث إن صاحب الفراش مات، صاحب الفراش مات. وحاصله كما روت عائشة رضي الله عنها، والحديث كما قلت في الصحيحين، إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن أمى لزمعة بن الأسود فجر بها وحملت منه. يعني عتبة فجر بهذه الأمى فحملت منه، فقام عتبة بن أبي وقاص وأوصى أخاه سعد بن أبي وقاص، قال إن وضعت فهو ابني فألحقه بك. ففي غزوة الفتح سعد بن أبي وقاص في مكة، فإذا بهذا الغلام ويسمى عبد الرحمن، وهو من الصحابة. إذا بهذا الغلام يسير في مكة، فقام سعد بن أبي وقاص وأخذه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله ابن أخي عهد إلي به. فقام عبد ابن زمعة وقال يا رسول الله ابن أبي ولد على فراش أبي من أمتي، وكان زمعة توفي وهذه الأمة حبلى في هذا الغلام. يبقى مات زمعة. يبقى يطبق الحديث مهما كانت القرائن، لأن القرائن كلها تقول إن، لدرجة إن سعد بن أبي وقاص قال النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى شبهه من عتبة بن أبي وقاص. تقول عائشة وكان فيه شبه بينا لعتبة بن أبي وقاص، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لك يا عبد، وفي رواية في السنن هو لك يا عبد أخ، أو هو أخوك يا عبد. الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فهو ليس لك بأخ. أنتم معايا يا أخوانا؟ هو لك يا عبد، هو أخ لك. الولد للفراش وللعاهر الحجري واحتجب منه يا سودة فهو ليس لك بأخ. كلمة هو ليس لك بأخ طعن فيها بعض أهل العلم ومنهم الإمام الطحاوي في مشكل الآثار، قال هذه زيادة لا تصح. والصواب كما قال غيره من الأئمة أنها زيادة صحيحة، سندها صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف توجه؟ يعني كيف يقول هو أخ لك يا عبد ثم يقول لسودة هو ليس لك بأخ، وعبد بن زمعة وسودة بنت زمعة؟ قال أهل العلم هو لك أخ الولد للفراش بحكم الأصل، وليس لك بأخ في الخلوة والنظر لوجود الشبه الكبير بينه وبين عتبة. واضح التوجيه ده؟ هو ليس لك بأخ بالخلوة والنظر. كل روايات الحديث قالت فما رأته سودة حتى ماتت. طيب، هب أن الرجل أنكر النسب، يبقى لما أنكر النسب كان حي ولا ميت؟ كان حي، واخد بالك؟ أنكر النسب يبقى لا ينسب إليه، لا ينسب إليه. ولكن انظر بقى لكمال الشريعة، لأن الشريعة يا أخوانا تؤخذ ككل لا تجزأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة دخلت على أهل بيتها من ليس منهم فالجنة عليها حرام، وأيما رجل جحد ابنه وهو ينظر إليه احتجب الله عنه يوم القيامة. نصوص مجتمعة. يبقى في نفس الوقت تحذير للمرأة أن تدخل على أهل بيتها من ليس منهم، وفي نفس الوقت تحذير للرجل أن يجحد ابنه وهو ينظر إليه. طيب، هب أنه جحد وعند الجحود حتى يبرأ الرجل من العقوبة الشرعية في الآخرة لابد أن يكون عنده لوث الاتهام، لوث الاتهام لازم يكون موجود. وهذا الذي حدث مع هلال بن أمية، وذكرنا هذا لما قال هلال والله يا رسول الله ما اقتربتها منذ كذا وكذا فكيف حملت؟ يبقى أصبح عنده لوث الاتهام أو علامة ظنية، ظنا راجحا على الاتهام. في هذه الحالة يا أخوانا الحكم الشرعي يتم اللعان بين الرجل وبين زوجه، واللعان هنا يكون أن يشهد الرجل 4 شهادات بالله أن هذا الذي في بطن امرأته أو وضعته ليس منهم، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب، المرأة لها أن تلاعن، فإن نكلت، نكلت يعني أبت أن تلاعن، في هذه الحالة يقام عليها الحد. طيب، حد الرجم ولا حد الجلد؟ معايا؟ الكلام سهل يا اخوانا ولا لسه اول يوم؟ ها، حد الجلد ام حد الرجم؟ يا مأمون، ها، اخونا يقول الرجم لانها محصنة. طيب، هب انها غير محصنة وزوجها عقد عليها فقط ولم يدخل به، تفضل. ايوه، ما هي بكر. نعم، طب ده هو كلامها، هو كلامها انها غير محصنه. تفضل يا شيخ. لا هي مش أمة حرة. طب ترجم ليه؟ ها؟ طيب حاضر ستأتي. فإن نكلت المرأة يقام عليها الحد. طيب فإن لا عنت، يعني تشهد 4 شهادات بالله أن هذا المولود من هذا الرجل وتشير إلى زوجه، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين، فإن تم هذا يدرأ عنها العذاب اللي هو الحد. وفي كلا الحالتين ينسب الولد إليها ولا ينسب إلى الرجل. ما يا أخوانا؟ ينسب الرجل إليها ولا ينسب إلى الإيه؟ الولد إليها ولا ينسب إلى مين؟ إلى الرجل. طيب ينسب إليها يعني إيه؟ يعني ترث منه ويرث منها، ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا يقاد منها لهم، اللي هي الايه الامور المعروفه. اما انه لان البعض يقول لك لما نقول ينسب لامه، البعض يقول لك يعني اقول مثلا فلان ابن عائشه مثلا، لا، النسبه هنا غير الدعوه، في فرق بين الدعوه ندعوه فلان ابن فلان. ففي هذه الحاله في الواقع اللي احنا فيه، لان كان في الصدر الاول الامور مختلفه، يقولون زياد بن ابيه، زياد بن ابيه من ابيه اهو ابن ابيه، وفلان ابن ابي وفلان ابن ابي، لا يعلم له اب. اما في الوقت الحاضر مع تغيرات الجذريه في الواقع الذي نعيش فيه، لزاما ان ناتي له باسم مستعار ليس له وجود في الحقيقه، ودي سهله جدا. يعني الاسم الرباعي ده سهل جدا، مجرد بس كده الاحوال المدنيه او على الحاسب الالي تجد ايه كل شيء. طيب ده بالنسبة الولد للفراش. طيب هب أن الولد مات، أن صاحب الفراش مات، والمرأة خد بالك وضعت، فأنكر الورثة نسبة المولود إلى أبيه. أنكر مين؟ الورثة أنكروه. في هذه الحالة الولد للفراش، الولد للفراش. وإن شاء الله سيأتي تفصيل كبير ممتع ماتع لهذا المبحث في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وسيدرس إن شاء الله عز وجل في القريب العاجل بإذن الله. نرجع إلى موضوعنا، اكتب اخر فاضل عندك. دلت الواقعتين على حرمة التبني بعد نزول هذه الآية. في السنن بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفر بالله من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم. كفر بالله من ادعى لغير أبيه وهو يعلم. الآية التي تليها من سورة الأحزاب قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الآية 23 من سورة الأحزاب. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المواد العلمية العظيمة في الوعظ والإرشاد مبحث بعنوان الرجال في القرآن والسنة. ده مهم جدا، الرجال في القرآن والسنة، فيه رجال يحبون أن يتطهر، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إلى غير ذلك في السنة والقرآن. مبحث طيب بعنوان صفات الرجال في القرآن والسنة، لأن لابد التفريق بين الرجل وبين الذكري، لابد أن يفرق بينهما. روى الشيخان من حديث أنس بن مالك أخونا يسأل عن قول نبيين عليه الصلاة والسلام: كفر بالله من ادعى لغير أبيه وهو يعلم، هذا كفر غير مخرج عن الملة بإجماع أهل العلم، جزاك الله خير. روى الشيخان من حديث أنس بن مالك أن أنس بن النضر، أنس بن النضر، أشكلها النضر نون مشددة، تغيب عن قتال بدر افتح قوس عندك كده، والزيادة ديت من عندنا وليست في الصحيحين. وسبب التغيب عن غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لعير قريش، لعير قريش، ولم يخرج لقتال، ولم يخرج لقتال. إيه في القوس؟ روى الشيخان من حديث أنس بن مالك أن أنس بن النضر تغيب عن قتال بدر فقال: تغيبت عن أول مشهد، تغيبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن رأيت قتالا ليرين الله ما أصنع، لئن رأيت قتالا ليرين الله ما أصنع. الجزئية دي يا إخوانا استل منها العلماء نوعا من أنواع الصدق، وهو صدق الوفاء بالعهد. يعني الصدق أنواع، صدق الوفاء بالعهد يعني هو أخذ على نفسه عهدا، وهذا أيسر ما يكون. أي إنسان فينا مع الحماس والحمية والتأثير المؤقت للسماع لبعض الوعظ وبعض الإرشاد يبدأ يلقي العهود، ودي إشكالية كبيرة عند عدم الوفاء بالعهد، فاستل العلماء من هذا الأمر صدق الوفاء بالعهد. قال أنس بن النضر: لئن رأيت قتالا ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد، فلما كان يوم أحد انهزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتح قوس عندك والزيادة من عندنا، افتح قوس، وذلك لما خالف أكثر الرماة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما خالف أكثر الرماة بقية عبد الله بن جبير أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. افر القوس. فلما كان يوم أحد انهزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل أنس بن النضر، أقبل أنس بن النضر فرأى سعد بن معاذ منهزما، فرأى سعد بن معاذ منهزما. فقال يا أبا عمرو أين؟ فقال يا أبا عمرو أين أين؟ يعني إلى أين تذهب؟ قم قم، فوالذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فوالذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد. الصحابة كما لا يخفى عليكم عصمهم ربنا عز وجل من الابتداع في دين الله تعمد، أو من تعمد الكذب على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده أصل عندنا في الشريعة. فكون أن أنس بن النضر يقول هذا الكلام فهو حق، فهو حق، ولا يلتفت لمن تشبه به ونعق كما تنعق البهائم وقال مثل هذا الكلام، لا يلتفت إليه. هنا إخواني ملحوظة مهمة جدا، وأرجو أن نتخيلها كما ينبغي، وهي إن إطلاق العهود والوعود والإنسان بعيد عن المحك من أيسر ما يكون، ولكن عند المحك والاختبار هل يا ترى سيتمكن الإنسان صاحب الوعد والعهد من الوفاء بما أخذه على نفسه؟ هنا الإشكالية. الأساس في كل هذا إخواني أن يكون الذي تكلم تربى كما ينبغي. ولعلكم تذكرون قول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. كل كلام كلام. ليه أنت في بحبوح؟ أنا عمال أتكلم وخلاص، لا أفعلن وأفعلن وأفعلن. طب عند المحك هنا بيظهر ما في القلب من تربية تطفي على الجوارح فيستعين بالله وينفذ ما أخذه على نفسه من وعد ومن عهد. يكمن ده كله في أخوانا في إرادة قوية تحمل العبد على أن يحمل جوارحه على تنفيذ ما أخذه على نفسه من عهد ووعد. هو ده الكلام كله. يبقى كون أن الإنسان يتكلم يتكلم سهل، لدرجة هنا سيأتي بعد قليل أن سعد بن معاذ يقول والله ما استطعت ما استطاع أنس، لأن المحك حرب سيوف كر وفر غبار، وممكن وانت واقف تجد رأس رفيقك طارت ويده سقطت والدماء تسيل، وعندها يأتيك الشيطان كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يأتي الشيطان إلى الرجل ويقول أتجاهد؟ فهو جهد المال والنفس، فإن جاهدت قتلت وتنكح الزوجة ويقسم المال. كل هذه الأشياء يا أخوانا تزول مع التربية الصحيحة، مع التربية الصادقة، مع ما في الإنسان من عقيدة راسخة يظهر أثرها على الجوارح. وهذا الذي ننشده من أثر إلقاء دروس العلم. ومن أجل هذا أقول لكم دائما وأبدا لا بد من أن تراقب نفسك. يعني أنت في روحانية عالية عندك وفي يعني إيمان عالي، أخذت على نفسك عهد لئن رزقني الله عز وجل بمال لأفعلن وأفعلن، لئن كذا لأفعل كذا. طيب، قبل أن تتصرع وتتكلم شوف معالم التربية عندك واضحة أم لا، ثابتة أم لا. يا أخوانا الله يبارك فيكم، لا خير في علم لا يدعو إلى العمل، ولا خير في عمل فاقد الإخلاص، ولا خير في عمل انتفت عنه المتابعة. يبقى مسألة العهد والوعد من السهل أن يتكلم به الإنسان، ولكن عند المحك وعند التنفيذ. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ولعل هذا اتضح غاية الإيضاح، ومن شك فيه فليعد النظر في ثوابت عقله. كان الشعار والوعود البراقة وقدساه الأقصى يناديه الإسلام هو الحل. فلما تربع القوم على السدة ما رأينا منهم إلا كل شر للإسلام والبلد. الله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. ما هو لابد أن نتعلم ونتعظ ونعتبر ونتدبر، وإلا لا خير فينا. نكمل الحديث. فرأى سعد بن معاذ منهزما فقال يا أبا عمرو أين قم، فوالذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد. طيب، إشكال صغير. فإن قال قائل كيف يقول أنس بن نضر ريح الجنة وما شمها؟ لأنه لم يدخلها. الجواب: الصحابة لا يكذبون. فلما قال هذا قاله عن علم. خدوا بالكم من ده كويس. الصحابة لا يكذبون. فلما قال أجد ريح الجنة، يبقى أجد ريح الجنة. كيف؟ من العلم الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ثمرتهم. يقول إني لأجد ريح الجنة دون أحد، فحمل حتى قتل، فحمل حتى قتل. فقال سعد بن معاذ فوالذي نفسي بيده ما استطعت ما استطاع. يعني نظر إلى ما فعله أنس بن النضر أثناء القتال. هو يقول، وسعد بن معاذ ده عالي القدر، كبير الشأن، سيد من السادات، فكون أنه يقول ما استطاع دل هذا على عظم ما فعله أنس بن النضر. فقالت أخته، هي الضمير عائد على مين؟ يا شيخ علاء، هي الضمير عائد على من؟ على أنس بن النضر. فقالت أخته فما عرفت أخي إلا ببناني. فما عرفت أخي إلا ببناني، يعني لعلها كانت تعرف أصابع أخيها فنظرت إلى بدنه فما استطاعت أن تميزه، فنظرت إلى أصابعه فعرفت أن هذا أخوها. يقول فما عرفت أخي إلا ببنانه، ولقد كانت فيه 84 ضربة. بضع وثمانون، ما بين ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح. كم ضربة يا أخوانا؟ السؤال بقى اللي عاوز اساله، البضع وثمانون ضربة يا شيخ محمد قبل ان يموت ولا بعد ان مات؟ ها؟ قبل ان يموت، حتى تعرف من الرجل، والصبر والجلادة، وهذا مفقود. علشان كده التنعم والرفاهية على الدوام مذموم. تنعم والتريش وحسن الهندام على الدوام، لا، هذا مذموم في شريعة الإسلام. بضع وثمانون، يا رجل البضع من 3 إلى 9، خليه 83 ضربة ما بين ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح. يعني الإنسان يعجز عن الوصف، فرضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فأنزل الله عز وجل فيه من المؤمنين رجال، هذا الوصف، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. جعلني الله عز وجل وإياكم منهم. اكتب أخي الفاضل. وفي رواية في الصحيحين يقول أنس بن مالك: فقال عمي أنس بن النضر، فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. افتح قوس، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم وساق الحديث، أي أنس بن مالك. يبقى الزيادة هنا إيه؟ كلمة أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. اكتب عندك: فائدة. روى البخاري من حديث زيد بن ثابت قال زيد: لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب. فقدت، من المتكلم؟ زيد بن ثابت. فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة. الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. افتح قوس: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أقف عند هذا الحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.